أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما ذكره شيخنا المحقق قدس الله نفسه في هذا المقام بعد بنائه قدس سره على أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متباينان بالذات، فذكر أن المعاني في أنفسها على قسمين، قسم يكون موجودا في نفسه فإن كان وجوده في نفسه أين وجوده لغيره كما في الأعراض، وقسم آخر من الموجودات ما يكون موجودا لا في نفسه أي موجودا غير مستقل في ذاته، وهذا هو وجود مثل الروابط المعبر عنه بالوجود الرابط، وكما تقتضي حكمة الوضع أن توزع ألفاظا بإزاء المعاني الأولية أي الاستقلالية، كذلك تقتضي حكمة الوضع أن توزع ألفاظا بإزاء هذه المعاني أي الموجودات لا في أنفسها، واختار أن الحروف موضوعة لذلك على اختلاف النسب والروابط، ولكن الوضع إنما يكون بواسطة مفهوم مستقل في نفسه كمفهوم النسبة الابتدائية أو الظرفية أو غير ذلك على اختلاف النسب. وذكرنا أن مثل هذا الوجود لم يثبت أصلا، لنحتاج إلى وضع اللفظ له والبرهان الذي أقاموه على ذلك من أننا قد نتيقن بوجود جوهر وبوجود عرز، ونشك في هذا الوجود أي نسبة هذا العرز إلى الجوهر، هذا البرهان لا يتم، فإن متعلق اليقين ومتعلق الشك، وإن كان لا بد من اختلافهما ويستهل أن يتعلق اليقين بعين ما تعلق به الشك، إلا أن هذا لا يكشف عن تعدد الوجود كما في كل طبيعي وفردي يمكننا أن نتيقن بوجود إنسان ونشك في أنه زيد أو غيره، وأن وجود الإنسان لا يغاير وجود زيد في الخارج أو وجود أمر في الخارج، وحقيقة هذا يرجع إلى أن إضافة الوجود الواحد إلى شيء معلوم، يعني إلى نوع مثلا أو إلى جنس، وإلى شيء آخر من صنف أو نوع مجهول، نعلم بأن هذا الوجود مضاف إلى الحيوان، ولكن إضافته إلى الإنسان مشكوك فيه، أو نعلم أن هذا الوجود مضاف إلى الإنسان ولكن إضافته إلى زيد مشكوك فيه، وهكذا. مقامنا من هذا القبيل يمكننا أن نتيقن بثبوت بياض في الخارج، ولكن نشك في أن هذا البياض موجود في ذهن هذا الشخص، وهو البياض الموجود في جسم خاص مثلا، فهكذا بقية الموارد. إذن لا دليل لنا على وجود قسم آخر من الوجود ليسمى بالوجود لا في نفسه وعلى تقدير التسليم، وفرض أن هنا وجودا آخر وهو الوجود لا في نفسه، هذا الوجود غير قابل لأن يوزع له اللفظ، وذلك من جهة ما ذكرناه في بحث الوضع من أن وضع الألفاظ لا بد أن يكون بإزاء معان قابلة للحضور في الذهن، وأمر النسبة لا يخلو من أمرين، إما هو مفهوم النسبة الذي هو معنى اسمي، أو واقع النسبة يعني معنون هذا العنوان كما صرح به قدس الله، هذا غير قابل للحضور في النفس، لا يمكننا أن نتصور واقع النسبة من دون تصور مفهوم واقع النسبه كما هو الحال في العدم و اجتماع النقيضين و غير ذلك. فهذا المعنى بما انه غير قابل للحضور في النفس فانه لا ماهيه له لتجرد عن الوجود و تحضر في النفس، ولو كان كذلك لكان معنى نسبيا لا معنى حرفيا. حيث لا ماهية له على الفرض ووجود متقدم بذاته للطرفين، فمثل هذا غير قابل للحضور في ذهن السامع، فلا يمكن وضع اللفظ لإزائه. ولو تنزلنا عن هذا أيضا فنقطع فأن الموضوع في الحروف ليس هي هذه النسب التي هي بين الأعراض والجواهر، فإنا قد نرى أن الحرف يستعمل بلا عناية في مورد لا يتصور فيها أي نسبة حتى نسبتها للبسيطة. فكيف يمكن أن يقال بأن الموضوع في الحروف إنما هي النسب والروابط، يعني الوجود لا في نفسه، وذلك كما في قولنا إن ثبوت الوجود لله سبحانه ضروري. اللام المستعمل هنا ثبوت الوجود لله ضروري، كيف يمكن أن يقال إن هذا اللام يستفاد منه الوجود الرابط؟ فإن ذاته تعالى وتقدس هو عين الوجود، لا مركبا من الواهية والوجود ليلتزم بالنسبة، يعني نسبتها البسيطة بفادها البسيطة بين الوجود والماهية، هذا أيضا مفهوم. وكذلك قولنا اجتماع النقيضين في نفسه مستحيل، كلمة في التي يستفاد منها الظرفية كيف يمكن أن يكون يتصور نسبة ذاتية، يعني وجود رابط بين اجتماع النقيضين ونفسه؟ كل ذلك لم يكن. فإذا نستكشف من صحة هذه الاستعمالات التي ليس فيها أي نسبة وأي وجود رابط، يعني النسبة بهذا المعنى الوجود الرابط، نستكشف بذلك أن الموضوع له ليس هي النسب والروابط المعبر عنها بالوجود الرابط، فهذا القول لا يمكن الالتزام به. وذهب شيخنا الأستاذ قدس سره بعدما التزم بالتباين بين المعنى الاسمي والحرفي وأنهما سنخان من المعنى وليس امتيازهما باللحاظ العالي والاستقلالي مع وحدة المعنى في ذاته، ذهب إلى أن المفهوم مختلف وأن الموضوع في الحروف كما في الأسماء إنما هو مفهوم من المفاهيم، لا الموضوع الخارجي ولا النسبة الخارجية، ولكن سنخ هذا المفهوم غير سنخ المفهوم الأول، يعني المعنى الاسمي. وقد بين قدس الله نفسه أن المعنى الحرفي بالنسبة إلى المعنى الاسمي في عالم المفهومية فالأرضي بالنسبة إلى الجوهر في عالم الوجود الخارجي، فإن الأعراض لا تحتاج إلى وجود موضوع في مفهوميتها. يمكننا أن نتصور البياض من دون أن نتصور جسما، وكذلك بقية الأعراض في مقام المفهوم مستقل، يعني لا فرق في الاستقلال بين أن يكون المتصور جوهرا وأن يكون المتصور عرزا بل أمرا اعتباريا كالملكية مثلا أو أمرا مستحيلا كالعدم والمعدوم والمستحيل ونحو ذلك. ففي عالم المفهوم ففي عالم المفهوم الأعراض مستقلة وغير محتاجة إلى الجواهر، ولكنها محتاجة إليها في مرحلة الخارج والتحقق. لا يتحقق عرض في الخارج إلا في موضوع، وهذا هو الفارق بين العرض والجوهر. المعنى الحرفي في مقام مفهوميته حاله حال العرض في مرحلة تحققه. لا يمكننا أن نتصور مفهوما حرفيا بما هو من دون تصور معنى الاسمي. لو قلنا تلف فيه لا يفهم المخاطب أي شيء، أو بقية الحروف، فبقية الحروف لا يستفاد منها معنى قابلا للتعقل، كما كان هذا هو الحال في الأعراض، يعني كانت الأعراض قابلة للتعقل والتصور، البياض والسواد، العلم، الحركة، ولكن مفهوم في أو إلى أو غير ذلك من الحروف لا يستفاد منها شيء ما لم ينزل إلى اثنين فيقول قيام زيد في الدار فيستفاد منه معنى. فالمفهوم الحرفي محتاج في مقام مفهوميته إلى المفهوم الاسمي، وأنه لا يتقدم إلا به في مفهوميته. ومن هنا كانت المفاهيم الاسمية مفاهيم اختارية، أي يقطر معنى في الذهن من استعمال أي اسم فرضنا من الأسماء. وأما الحروف فليست معانيها اختارية، وإنما هي إيجادية، إذ لا ثالث بينهما. إذا لم يكن المعنى اختاريا كان إيجاديا لا محالة. ومعنى إيجادية المعنى الحرفي أن الحرف هو الذي يوجد هذا الربط في الكلام. لو قلنا زيد، دار، تعريف، ظرفية، لا يستفاد منها شيء، وهذا بخلاف قولنا زيد في الدار. فكلمة أل في الدار وكلمة في يفيد الربط بين هذين المفهومين، فيكون أحدهما مربوطا بالآخر. يعلم أن الدار كان ظرفا وأن القيام كان مظروفا، وهذا ربط، يعني الأسامي ينتقل من هذا الكلام إلى معنى معقول ويتصدر معنى معقولا، وهذا إنما يكون بواسطة الحرف. لو لم يكن الحرف في الكلام كلمة في أو حرف التعريف في الدار مثلا لم يكن استفاد هذا، بل كان الكلام غير مربوط. فمن هنا كانت المعاني الحرفية معاني إيجابية في قبال المعاني الإسمية التي هي معاني اختارية، فهما يشتركان، يعني الحرف والإسم يشتركان في أن كل منهما يدل على معنى، لا أن الحرف لا معنى له. وأيضا يشتركان في أن كل منهما موضوع بإزاء مفهوم قابل للتصور، لا أنه موضوع بإزاء أمر خارجي كما في القول الأول. الأمر وإن كان كذلك إلا أن كل من المعنيين يختلف عن الآخر بذاته. المعنى الأول معنى استقلالي قابل للحضور في الذهن، وهو الذي يعبر عنه بالإختاري. المعنى الثاني معنى غير إختاري، أي غير قابل للتصور بنفسه، وإنما يتصور في ضمن مفهوم آخر، وهذا هو ملاك الإيجادية. حیث انه لیس باختاریین فیکون ایجادیین. ثم ذکر قدس الله نفسه ان المعانی الحرفیه و سیغ العقود و الایقاعات من کانتات اشترکانه فی ان مدلول کل منهما ایجادیون، الحرف ایجادیون که ما ذکرنا، و کذلک سیغ العقود و الایقاعات مفاهیمها ایجادیه به قولنا بعت مثلا و قبول طرف الاخر یوجد الملکیه و به قول المرأت زلت که نفسی و قبول الرجل توجد الزوجیه و هاکذا فی الایقاعات انت حر فی سبیل الله توجد الحریه بعد ما کان الشخص رقل فما زن کانا یشترکان فی زاده فی ان مدلوله و ایجادیون الا ان الایجادیت هنا تختلف عن الایجادیت هناك بوجهین، احدهما ان الموجود فی العقود و الایقاعات امر مستقل مفهوم الملکیه و واقع الملکیه امر مستقل فی مقام التصور، یعنی معنی اختاری یوجد هنا معنى اختاری و هذا بخلاف الحروف، فی الحروف الموجد لیس مفهوما اختاریا بل مفهوم تعلقی بغیره و لا استقلال له فی مقام المفهومیه، هذا فرق من جهت. الثانی ان الایجاد هنا غیر الایجاد هنا، فان الایجاد هنا انما هو فی سطع الكلام، الكلام لا يرتبط بعضه ببعض الا من جهت الحرف، فالإيجاد إنما هو في سطع الاستعمار وفي مقام التفهيم والتفهم، وأما الإيجاد في العقود والإيقاعات إنما هو في عالم الاعتبار لا في عالم الكلام، فبقولنا بعت واشتريت أو بقولنا زوجت وقبلت نوجد ملكية في عالم الاعتبار، قبل هذا لم يكن زيد مالكا للشيء الفلاني، بعد الشراء كان مالكا له، زيد لم يكن زوجا لهم قبل التكلم بهذه الصيغة، بعد ذلك كان زوجا له، وهكذا وهكذا. فالوجود في موارد السياق يعني في العقود والإيقاعات وجود في عالم الاعتبار، وهنا وجود في عالم الاستعمال، وفي الكلام والفرق بينهما ظاهر. إذن يختلف المعنى الحرفي عن المعنى الاسمي في ذاته، والمعنى في الاسم مستقل في نفسه وفي الحرف غير مستقل في نفسه، بل هو امر ايجادي كما ذكر نسب الى الروايه ان الامير صلى الله عليه قال ان الحرف ما اوجد معنى في غيره. حتى نتكلم في ذلك ان شاء الله.